بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون مباركا نافعا مفيدا. في اللقاء الأسبق ليوم الخميس حقيقة بقيت عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أمة الله من الجزائر سألت مجموعة أسئلة بقي لها سؤال، وكذلك الأخ أبو صالح من أبو ظبي. أمة الله تقول يعني عندما يكون هناك شخص قد ظلمك أو شيء من هذا القبيل ثم مات، وأنا تقول يعني سامحته بعد ما مات، هل يغفر الله عز وجل له؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك وبارك الله في جميع إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم أن يتحلل من جميع المظالم والذنوب والآثام، ولذلك من جملة المظالم ما يحصل من الغيبة أو النميمة أو شيء من أخذ الأموال، الغصوب والسرقات والأذية أيضا، هذا كله من المظالم. ولذلك ربنا جل وعلا لا يغادر شيئا يوم القيامة. يقول الله جل وعلا عن المجرمين، يقولون يوم القيامة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قل جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا بد لكل مسلم أن يحمل هذا الشعور على أنه ما من مظلمة صغيرة أو كبيرة، بل ولو كانت مقدار حبة من خردل، فالله يأتي بها يوم القيامة. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم دائما على أن يتحلل من المظالم ويطلب العفو والصفح ممن ظلمهم أو اعتدى عليهم. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم. ويقول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا. وبين عليه الصلاة والسلام كيفية القصاص، أنه يؤخذ من حسناته إن كانت عنده حسنات ويعطى للمظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته ثم قذف في النار، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر، الإنسان ما دام في دار الدنيا فهي دار التكليف، فإذا مات أصبح في دار الجزاء والعمل. ولذلك إذا مات وحمل مظالم على ظهره، فهل إذا عفى عنه الحي وسامحه يغفر له؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يقول أصبح الآن في دار جزاء، ولذلك ما ينفع العفو والصفح، إنما تنفع المغفرة، العفو تنفع الاستغفار له، الصدقة، ثواب الصدقة مثلا، ثواب الدعاء. ومن أهل العلم من يقول بأنه يغفر الله عز وجل لما دام أن الحي قد أسقط حقه عن هذا الميت، فتنبهي لهذا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
بالنسبة لإذا شخص بعد انتهاء صلاة الفريضة دخل يعني شخص إمام وشخص فقط واحد،
أي
الصلاة يعني يصلون مرة ثانية؟
وين رحت علي؟ حاول يا علي مرة ثانية. تفضل يا أمريم. أمريم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام. تفضل يا أمريم.
السؤال الأول، أنا أصلي أقرأ الحمد وبالأول كعس الأول وبعد الثاني أقرأ الحمد وما أعطي سورة وفوقها يعني واحدة، هذا جائز؟
فالركعة
ولما أقرأ أنا لما أصلي يعني الفرض بعدين أقرأ الحمد بعد أعطي اسمي عني أعطي سورة واحدة، قال ما الثاني ما في صورة واحدة يعني بس الحمد، هذا جائز
يعني في الركعة الثانية؟
أيوه.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، لما نصلي وأدعي يعني أدعي بصلاة الفرض ولا بالنافلة أدعي يعني لما بتعدي في السجود أدعي؟
شاء الله.
هل أدعي
السؤال الثاني؟
الثالثة لما نخلص من الصلاة وأقول أشهد لا إله إلا الله يحيي يموت وهو على كل شيء قدير، بعدين أسبح
إيه؟
سبحان الله وبحمده، هل ده هل صحيح هذا ولا لا؟
إن شاء الله يا أم ريم.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا سارة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت فضيلة الشيخ بسألك، إذا أنا أمي بتسافر
إيه؟
بتصير علاج.
نعم.
أختي بتروح معها أول بادي بعدين بترجع هي.
نعم.
فأنا بكون البديل الثاني إن شاء الله. بس زوجي رفض الموضوع.
نعم.
فقال إذا رحتي يعني بتزوج عليك. فالحين يعني كان قاعد يلوي ذراعي، أمي ما عندها مجال إيش عشان يعني يا أنا يا أختي هاي.
ما عندك إخوان؟
إخوان بلا، بس لازم هي تبغى حرمة معاها يعني.
أي.
إخوان موجودين بيصيرون. لكن كحرمة معاها.
يعني أنت عندك أولاد وزوجك محتاج لك هي.
عندي أولاد بس أنا نحن دائما نسافر ونخلي العيال، عادي الأمور طيبة.
والمدة طويلة؟
شهر تقريبا.
طيب أبشر يا أم سارة.
أنا قعدت شهرين أصلا برا، مرة برا والوالديته قعدت مع العيال أمورها طيبة، بس ما أدري ليش عشان هو في يعني قابل الوالدك.
إن شاء الله يا أم سارة.
شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبو كيف حالك؟
مرحبا أبو سالم.
حالك بخير.
بخير وسهالة ونعمة، تفضل.
طال عمرك أنا أبى أسألك سؤال.
إيه.
أنا عندي زوجة.
إيه.
مزوجينها عندها أولاد.
إيه.
وسويت منها هي أولاد.
إيه نعم.
هل يجوز أو حريم أولادها محرم لها أنا؟
أولادها هي؟
أولادها يعني هي مستوية زوج غير.
إن شاء الله.
كانت أول مستوية وبعدين أنا تزوجتها، لكن هي عندها أولاد. هل حريم أولادها أنا محرم لهم؟
أبشر أبو سالم.
الله يطول عمرك.
مرحبا مرحبا. من؟ فضل جميل.
السلام عليكم الشيخ، مساك الله بالخير.
عليكم السلام ورحمة الله، مساء النور.
الشيخ عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
بارك الله فيك. شيخ تدري الحين عندنا الشغالات غير مسلمات، ونحن لما عليه اليوم لما اجلس اقرا اتعن ريولي واقول وش ورجع المصحف هناك، ايش يا شيخ يجوز والله ما يجوز هذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يستغل المطهرون.
اي قصدك انها
غير مسلمات،
تشل المصحف يعني توديه مكان، ها
توديه في مكانه. انا من اخوه مصلي وهذا، واجي واخذ المصحف واقرا لحد ما عيد لحد ما تجي بالقاب والشاي، وهذا يقول لي عنه وقتها أقول ودي مصحفك
يا الفلاني. إن شاء الله.
أبشر.
أبشر أبشر يا جميل.
بارك الله فيك الشيخ.
مرحبا ومسهلا. تفضل أحمد.
السلام عليكم
الشيخ. السلام ورحمة الله.
حياك الله، بارك فيك، جزاك الله خير.
حياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة فيها.
تفضل أحمد.
السؤال الأول، عندي أراضي وخذيتها من 10 سنوات. هل يحتاج إني أزكيهن؟
أراضي عرضها للبيع والشراء ولا الاستثمار؟
لا الاستثمار فقط.
استثمار ها؟
نعم.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي زوجة وأعطيتها يعني هبة أرض، تمام؟
إيه.
فبعدين خطيت الأرض من عندها يعني قد لها ترجع لي الأرض.
إيه.
الحين أنا في نفسي يعني هل يجوز ما يجوز، هل أعطيها ذهب بدل أو أعطيها مبلغ أو أعطيها أرض ثانية اللي عندي الأراضي الثانية أو شيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، شاركت واحد في أرض أنا وياه تجارية، ويوم خضينا الأرض رحنا عند صاحب يعني اللي خذينا من عنده اللي هو نقول مثلا البايع.
اي
البايع قال مثلا احمد انا ما اريد يكون شريكي يعني.
اي
فظل الفتره هذه يعني مده 10 سنوات. المهم الشريك اللي انا شاركته اللي اعطيته الفلوس مثلا 40,000 درهم ما قال لي يعني ابدا، ما قال لي يعني اني شريكي ما شريكي، مسكتنا 10 سنوات. الحين هل لي حق او لا
احمد؟
نعم.
سؤالك الثالث تقول انك انت شاركت شخص في ارض وبعدين قال صاحب الارض البائع قال ما ابغى يدخل احمد شريك معك.
صح نعم.
اي وبعدين صاحبك هذا اشترى الارض باسمك وباسمه، ما سجل اسمك لكن على اساس انك شريك.
بالضبط صح راح نعم
فشكت. وانت عطيته مبلغ؟
عطيت المبلغ نعم بالضبط.
كم عطيته؟
40,000 ريال سعودي.
وهو كم؟
هي الارض 450,000 ريال سعودي.
450,000 ريال
سعودي
يا سعود. طيب انت عطيته 40,000 بس؟
نعم
بالضبط. على اساس يعني جزء وليس شراكه. نعم. بالنصف.
ايوه طيب. تكون ان في المستقبل اني انا ابنيها يعني.
اها طيب الان صار مشكله بينكم
الحين؟ نعم مشكله الحين 10 سنوات وما عارفين لا هو رد علي جواب وانا اقول اعطيني فلوس يعطيني حقي. هل انا اللي حق؟ هل اللي استثمار؟ هل اللي فايده؟ هل اللي
هو استثمرها؟ هو استثمرها.
اي نعم هو بناها هو والبايع تعامل من وراي وبناها وراح تسلم البنك
ولا رجع لك ال40؟
لا رجع لي 40 والحين بعد 10 سنوات هل اللي حقني اطالبه بالفايده؟
ابشر يا احمد وضحت الصوره. ابشر
الله يعزك ويجزاك الله خير. مشكور شيخ.
مرحبا مرحبا اهلا وسهلا. تفضلي يا زهره.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ما هو دعاء الرعد؟
ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. طيب اكتفي بهذا القدر. ارجع ابو صالح من ابو ظبي في الحلقة السابقة سأل يقول بالنسبة للدعاء الاستفتاح يقول متى أقوله؟ قبل الاستعاذة أو بعد الاستعاذة؟ أخوي أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لصفة الصلاة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يكبر قال الله أكبر ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو الدعاء الثاني بعدين يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة. فلاحظ كيف جت الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح. أبو صالح يسأل يقول بالنسبة للدخول دخول المسجد إذا كنا مجموعة وجينا ندخل المسجد يقول هل يدخل أولا من كان على اليمين أو يدخل الكبير؟ يقول نسمع أقوال وكذا. أخوي أبو صالح بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والمعنى كما قال العلماء في الأشياء الطيبة كان يقدم اليمين وفي الأشياء المستقذرة كان يستعمل الشمال، يده الشمال صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإنما سنة لجميع المسلمين، أن الأشياء الطيبة الأكل الشرب التناول الكتابة أخذ القرآن يعني أخذ الكتاب إعطاء الكتاب إعطاء القرآن كله باليمين، السلام باليمين، الأكل والشرب باليمين. أما الأشياء المستقبحة المستقذرة فيستعمل الشمال. عندنا مسألة الآن الدخول، مثلا الحديث هل يتحدث الذي على اليمين أو يتحدث الكبير؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك وفد فتقدم شاب للكلام فقال كبر كبر، يعني اترك الكبير هو الذي يتحدث. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الدخول والخروج، هل هذا يدخل في هذه المسألة؟ فيما يظهر لي بأنه لا تدخل مسألة الخروج والدخول باعتبار اليمين وإنما باعتبار الكبير، ولذلك إذا جئتم مجموعة فأردتم أن تدخلوا المسجد أو البيت أو أي مكان فيقدم الأكبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على احترام الكبير، ومن جملة احترام الكبير أن يترك له الحديث أولا، أن يترك له صدر المجلس، أن يقدم في الدخول والخروج حتى لو كان عن شمالك وهكذا. أما في مسألة الأكل مثلا الشرب إذا أعطي الكبير إناء مثلا فإنه يعطي الذي عن يمينه ولو كان صغيرا، لأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام وأتي بلبن إناء فيه لبن فلما شرب نظر فإذا الذي عن يمينه شاب من شباب الصحابة والذي عن يساره أحد الصحابة الكبار قيل أبو بكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر، جاء في رواية أنه استأذن الصغير فأبى، ما يريد أن يعني يؤثر أحدا بفضلة النبي عليه الصلاة والسلام التي سيشرب منها، فأبى فتله النبي في يده، الرواية تله النبي صلى الله عليه وسلم في يده فأعطاه في يده. فهذه مسألة الأكل والشرب. أما مسألة الدخول تدخل من في المسجد أو تطلع إذا كنت مجموعة فالذي يظهر تقديم الشخص الكبير. طبعا علي سؤاله ما كان واضح لأن انقطع الاتصال. عفوا أمري من السعودية تقول أنا لما أقرأ في الصلاة في الركعة الأولى الحمد آتي بعدها بشيء من القرآن، في الركعة الثانية تقول ما أفعل هذا، ما حكم ذلك؟ أولا يا ريم بارك الله فيك ورضي عنك أمري، بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، ما زاد عن الفاتحة سنة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن المصلي لو اقتصر في صلاته كلها على الفاتحة فقط صلاته صحيحة ولله الحمد. لماذا؟ لأنه ما ترك واجبا ولا ركنا وإنما ترك سنة. واضح؟ الأمر الثاني بالنسبة لمن اقتصر على الفاتحة فقط دون قراءة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من كل صلاة فقد ترك سنة وصلاته ناقصة من حيث الأجر والثواب. ففرق بين من يأتي بالسنن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين من يترك السنن، فلا يستويان، ما يمكن أن يستويان في الأجر. صلاة اللهم بارك يعتني فيها الإنسان بالسنة ويعتني فيها بالهدي النبوي لأن النبي قال صلوا كما رأيتمني أصلي. الأمر الآخر أختي الفاضلة ما يكلفك شيء حتى لو اقتصرت على قصار السور، فلو قرأت قل هو الله أحد أو إن أعطيناك الكوثر أو إذا جاء نصر الله والفتح الحمد لله أتيت بالسنة. ولذلك في الركعتين الأوليين من كل صلاة تأتين بالفاتحة ومن السنة أن تأتي بما تيسر من القرآن. أما في الركعة الثالثة والرابعة فهذا محل خلاف، ولو أتيت بما زاد عن القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أيضا ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العمل على أنه يقتصر على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. أم ريم تسأل عن الدعاء في الصلاة تقول هل هو في الفرض والنفل أم في النفل فقط؟ لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للدعاء يكون في الفرض وفي النفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء في السجود بين الفرض وبين النفل، بل كان يدعو عليه الصلاة والسلام في الفرض وفي النفل. ولذلك المصلي يستغل ويهتبل فرصة الصلاة ليدعو فيها، ومعلوم بأن الصلاة فيها مواطن للدعاء منها دعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح هذا فيه دعاء عظيم لما يقول الإنسان الله أكبر ثم يدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. دعاء هذا عظيم. أيضا في الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الركوع أيضا يعظم الله عز وجل ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. في الرفع من الركوع لما يقف يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذكر وتعظيم وتقديس، ولا شك بأنه أعظم من الدعاء هذا. لما يأتي يسجد الإنسان يدعو، النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو في السجود، ومن جملة ما حفظ من دعائه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإذا رفع من السجدة سجد هذا الدعاء في السجود، وطبعا في السجود يدعو الله يدعو العبد ربه جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، فلما يرفع من الركوع من عفوا لما يرفع من السجدة الأولى يقول رب اغفر لي رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر لي، وجاء في زيادة وارحمني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. ثم في قبل السلام في التحيات قبل السلام أيضا يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر ومن عذاب في النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل السلام. بارك الله فيك. أم ريم تقول: أنا لما أنتهي من الصلاة وأذكر الله أقول أول شيء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم أبدأ بالتسبيح. يا أم ريم بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وفقنا الله وإياك لاتباع السنة. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام التالي كما جاء في صحيح الإمام مسلم وفي مسند أحمد وفي السنن أيضا، وجاء أيضا في الصحيحين ذكر هذه الأذكار. كان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الصلاة قال: أستغفر الله ثلاثا، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا، يعظم يقدس الله يكرر. ثم بعد ذلك يقول: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، مرة واحدة في جميع الصلوات. في المغرب والفجر كان عليه الصلاة والسلام يهلل، والتهليلات هي قول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في الفجر وفي المغرب بعد ما ينتهي من الصلاة. هل يقولها بعد السلام مباشرة أم يقولها بعد التسبيحات؟ الأمر في هذا واسع، فلو قلتيها بعد السلام مباشرة بعد قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتجيبين التهليلات 10، طيب إن أحببت تأخرين آخر شيء ما في مانع، ولله الحمد والأمر في هذا واسع. أم سارة من أبو ظبي ذكرت مشكلة، تقول عندها الوالدة ناوية تسافر للعلاج، تقول أختها بتوديها تروح هناك معها ثم ترجع وأكون أنا البديلة، تقول زوجي رفض الموضوع وهددني بالزواج علي إن أنا ذهبت، تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أم سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لكن أنبه حقيقة إلى مسألة سواء للأخت أم سارة أو غيرها فيما يتعلق بالحقوق. لا شك بأن حق الوالدين عظيم، والله جل وعلا عظم حق الوالدين تعظيما كبيرا، قل جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا في كتابه: قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عظم شأن الوالدين، فالوالد والوالدة لهم مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة وعالية ولهم الحق العظيم. هذه مسألة مهمة وقاعدة هامة في الشريعة، ولذلك بر الوالدين أصل عندنا من الأصول وقاعدة عظيمة في الشريعة، ودلت عليها نصوص القرآن والسنة والإجماع منعقد على وجوب بر الوالدين وعلى حرمة عقوقهم. الأمر الثاني: المرأة بمجرد أن تنتقل إلى بيت زوجها فإن حق الزوج عظيم أيضا، ولذلك تخف كثير من الحقوق التي للوالدين على البنت. لماذا؟ لأنها أصبح هناك حقوق مشتركة، دخل الزوج على الخط فيما يتعلق بالحقوق، ولذلك للزوج حق الطاعة، حق حفظ الفراش، حفظ المال، حفظ الأولاد، عدم معصية الزوج ما دام أنه لا يأمر إلا بطاعة الله عز وجل أو بأمر مباح مثلا، أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى يقول: ولا يعصينك في معروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة بالمعروف. مسألة اللي ذكرتيها وطرحتيها، الآن لو جئنا نرتب المسألة نجد بأن للزوج الحق الكامل في أن ما يأذن لك أن تذهبي مع الوالد، ويجب عليك أن تطيعي. لماذا؟ لأن حق الزوج، هذا حق الزوج، سفرك هذا قد يترتب ضرر على الزوج. أنت تقولين سابقا حصل أننا رحنا وكذا، يمكن الزوج مشى هذه وأمضاها وتحملها وكذا، وقد يكون تضرر، فهو الآن ما يريد أن يكرر مثل هذه التجربة. وقد يكون بعض الأزواج، أختي أم سارة، يخفي شيء في نفسه، لكن أحيانا يرى بأنه إذا تكرر أو شيء أنه ما يسمح بمثل هذا. ولذلك أختي الفاضلة طاعة الزوج في مثل هذا واجبة. وقضية يعني الوالدة وذهابها لابد حقيقة من 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 حل، لابد من حل. أحيانا من النساء من يعني ربما تستعطف زوجها وتلين قلبه وتلين أخلاقه في مثل هذا الأمر وتكسب زوجها، الحمد لله تكسب يعني ذهابها مع مثل ذهابك مع والدتك ورضا زوجك. يعني هذه قد يوجد من بعض النساء من عندها القدرة على إقناع زوجها. من النساء من يصعب عليه هذا لصعوبة الزوج، صعوبة أخلاقه، صعوبة تفكيره مثلا أو شيء من هذا القبيل. إذن يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا. وأما الوالدة ممكن أنكم يعني توجدون حل معين، كون أختك مثلا ذهبت ممكن أنكم مثلا تستأجرون ممرضة مثلا أو صديقة أو أختها مثلا أو إحدى النساء اللي يترددن. لكن أهم شيء أخت الفاضلة تطيعين زوجك في مثل هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة تسأله سأل أذات بعل أنت متزوجة؟ يعني يقول متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت من زوجك؟ قالت والله يا رسول الله لا أله. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. والمرأة العاقلة أم سارة، المرأة الناضجة العاقلة هي اللي تعرف. الآن الحمد لله إن شاء الله الوالدة شهر وترجع وممكن تتحمل وتصبر وممكن تتكلفون شيء من المال، لكن خسارة الزوج لا، خسارة الزوج ممكن أن فيها كسر للبيت وهدم، وهذا والآن قاعد يهددك بالزواج في إشارة إلى أن يحتاج إليك. وتعرفين النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة من أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. فيا أخت الفاضل أطيعي زوجك بارك الله فيك، وعندك عذر عند الله عز وجل وعند والدتك، الله سبحانه وتعالى عذرك ووالدتك يجب أن تعذرك أيضا وخواتك ما دام أن الزوج غير مقتنع. حاولي معه، كرري، حاولي قولي له مثلا أروح مثلا أيام معدودة وأرجع لعله يأذن إن شاء الله. أبو سالم من رأس الخيم يقول عندي زوجة تزوجتها وعندها أولاد، يقول جبت منها أولاد، بالنسبة لأولادها يكونون يعني محرمين علي أو محرم لهم؟ نعم يا أبو سالم الله يرضى عليك يبارك فيك. بالنسبة لبنات زوجتك هذه من الرجال السابق ها، هذا المحرمات عليك، هذا المحرمات عليك. ولذلك أي امرأة دخلت بها حرمت عليه بنت، حرمت عليك بنتها حتى لو كانت من زوج سابق. فالمرأة هذه بناتها وعيالها محرمين عليك أنت بارك الله فيك. لكن إذا عندك أولاد من زوجة ثانية لا، ما ليسوا محارم، فيجوز أنك تزوج ولدك من حرمة ثانية على بنت هذه الحرمة من زوج آخر، ويجوز أنك تزوج بنتك من حرمة ثانية لولد هذه الحرمة من الزوج الآخر بارك الله فيك. جميل من عمان يقول عندنا شغالات في البيوت لكن غير مسلمات، يقول أحيانا نقل المصحف وشيلة المصحف وجيب المصحف وود المصحف يشيلنا أحيانا، يقول ما الحكم في ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمصحف هذا كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذا القرآن هو كلام الله صفة من صفاته، ولذلك الله عز وجل عظمه. والقاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظمه الله. فلو جينا الآن نبحث المسألة في المسلم المحدث، هل له أن يمسك المصحف أم لا؟ المسلم المحدث هل يمسك المصحف أم لا؟ بالإجماع على أن بالاتفاق على أن المحدث إذا كان حدثا أكبر مثلا يكون عنده جنابة ما يمسك المصحف، واختلفوا في المحدث حدث أصغر اللي يجب عليه الوضوء. جمهور الفقهاء يمنعون المسلم المحدث أنه يمسك المصحف، قالوا حتى يتوضأ، قالوا حتى يتوضأ. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما كان ابنه يسمع له ماسك المصحف وسعد يقرأ، يقول ابن سعد اللي هو أظنه مصعب يقول إني احتككت، يعني دخلت يدي أحك حتى الظهر أنه لمس فرجه، فقال لمست فرجك؟ يقول له والده. قال قم فتوضأ. فهنا يدل على تعظيم كلام الله عز وجل. ولذلك ما يجوز للمسلم أن يجعل المصحف بأيدي غير المسلمين من الخدم أو غير الخدم، لأن المصحف معظم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو، لماذا؟ حتى لا يهان المصحف. ولذلك غير المسلم ما عنده غسل جنابة وما عنده وضوء ما عنده الشيء هذا يفتقد إلى هذا. ولذلك أخوي الله يرضى عليك، إما أن تحطونه في علاقة إذا كنتم مضطرين أن الشغالة تشيله حطوه في علاقة أما تحطه في علاقة وتمسك العلاقة توديه وتجيبه، أما تمسك المصحف بأوراقه فلا. بارك الله فيك. أحمد من عمان يقول أنا عندي أراضي من 10 سنوات، يقول ما زكيتها، هل علي زكاة؟ يقول أنا واضعها للاستثمار. أخوي أحمد الله يرضى عليك ويبارك لك يا رب، بالنسبة لأي شيء يشتريه الإنسان بنية الاستثمار ما في زكاة، ما عليه زكاة. الزكاة على الأجرة، الزكاة على اللي يأتيه من هذا من هذه الأرض أو هذا الدكان أو هذه البناية. فأنت تقول عندك أراضي، أنت ما ليست عندك نية البيع، أنت ناوي تستثمرها، استثمارك لها ما يوجب فيها الزكاة وإنما في الأجرة، فإذا قبضت الأجرة زكيت الأجرة بارك الله فيك بالشروط المذكورة عند أهل العلم. طيب تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخي الله يرضى عليك، في عندي سؤال بخصوص صلاة النافلة على الدابة وأنا مقيم مش مسافر، هل تجوز؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
مرحب.
الله الخير.
مرحب مرحب. تفضلي أم أسامة. أم أسامة تفضلي.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ أنا بالدمام، مدينة الدمام، وناوية إن شاء الله أسافر لجدة عند أختي أقعد أسبوع. أيه. ولي نية ورغبة في العمرة بإذن الله أن تيسرت، لكن هي على حسب ظروف يعني اللي بقعد معاها، يعني على حسب ظروف أختي ومتى تتيسر، مش محدد لا اليوم ولا الوقت ولا هذا. فما أدري إيش حكم يا شيخ الإحرام للعمرة، هل أحرم من الدمام من أول ما أسافر أو هناك من جدة لمكة أو إيش الوضع؟
إن شاء الله يا أم أسامة.
أبشر. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير. إذا يعني بس لو سمحت تجاوب لي على سؤالي قبل ما ينتهي البرنامج.
إن شاء الله. لا لا بإذن الله في وقت بإذن الله. أبشر. مرحبا. تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أقول شيخ عندي سواد.
تفضل عبد الرحمن.
أقول عندي مزرعة.
إيه.
ونحصل من الحكومة 6600.
إيه.
وكيف زكاة؟
أنت عندك مزرعة، يعني وش تنتج المزرعة هذه عبد الرحمن؟
ما تنتج تعبانة، بس نحصل الدعم من الحكومة.
يعني الحكومة تعطيك 6600 شهري؟
أيوة 6600.
وتسأل عن زكاة؟
لما يني هاي 6000 أطلع منها 200 أقول هذا عن المزرعة.
ها طيب مزرعتك ما تثمر ما تنتج؟
تثمر.
وش إنتاجها مزرعتك؟
طيب.
ها
طيب إنتاج التمر.
تمر. ها إن شاء الله عبد الرحمن.
الحين ما ندري كيف.
أبشر أبشر بفصل لك إن شاء الله. أبشر أبشر. مرحبا. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كنت نذكر في الأذكار.
تفضلي تفضلي.
أذكار بأصبعي، ولكن لم أذكر مياه، أذكر بلا حساب بلا حساب.
إيه.
معليش هذا معليها.
يعني تذكرين الله بأصابعك لكن من دون عدد.
أيوة.
من دون حساب. نعم. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هو الفرق ما بين عذاب القبر وضمة القبر؟
ما هو
الفرق ما بين ضمة القبر وعذاب القبر؟
أيوة. طيب
والسؤال الثالث، سمعت شيخ يقول إذا مات الإنسان بالجمعة لا يعذب بعذاب القبر.
طيب
والسؤال الأخير، إذا صام الإنسان يوم بعد عليه الله النار 70 خليفة، حتى إذا كان في النار يخلف في جهنم بعد عليه النار يا شيخ؟
كيف عيدي عيدي.
من صام يوم في سبيل الله بعد عليه الله النار 70 خليفة.
صحيح.
حتى إذا كان في جهنم بعد عليه النار.
طيب يا أمة الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأسئلة. أحمد بارك الله في من عمان يقول بأن أعطى زوجته قطعة أرض هبة. يقول بعدين أخذت الأرض منها وبعدين يقول الآن بدي أتفكر يعني هل فعلي صحيح أم لا، أعوضها شيء من هذا القبيل. أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا طبعا الهبة في الحياة لا بأس بها، يجوز الإنسان أن يهب شيء من أمواله لزوجته لأولاده، طبعا الأولاد لا بد فيها من العدل، يهب لصديق لقريب لشخص مثلا في الحياة ما في بأس، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للرجل إذا وهب زوجته هبة وأراد أن يرجع فيها هل له ذلك أم لا، فيها قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى حرمة الرجوع في الهبة إلا الزوج يرجع بهبته على زوجته، وهذا قول. ومن أهل العلم من يقول لا يجوز رجوع الرجل بالهبة حتى ولو كان على زوجته إلا الأب فيما يخص أولاده، إلا الأب فيما يخص أولاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وما ومالك لأبيك. ولذلك يا أخي الفاضل الأصل أنك ما ترجع بهذه الهبة ما دمت أنك قد أعطيت زوجتك وهبتها يعني هذه الهبة، إلا أن تكون مضطر مثلا بحيث أنك وقعت في ديون مهدد بكذا مهدد بكذا إن لم تسدد، ما في بأس في مثل هذه الأحوال الضرورية، لأن المسألة فيها خلاف. لكن حقيقة ينبغي لك أن تعوض زوجتك بأرض مثلها أو تعوضها بمبلغ مالي، لأن طبيعة النفس البشرية ما تقبل أن تنتزع منها مثل هذه الأشياء اللي تملكتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبح مسألة الرجوع بالهبة وصورها بأبشع صورة حينما قال الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئا. ولذلك كثير من أهل العلم ذكروا بأنه يحرم، ومن أهل العلم من يرى الكراهة، من يرى الكراهة. لكن عموما أخي الفاضل أنا أنصحك بأن إما أنك تعيد الأرض لها أو تعوضها أرض أخرى أو تعوضها مبلغ مالي ترضيها ويعني طيب خاطرها أو شيء من الذهب أو شيء من هذا القبيل. أحمد يقول بأن شارك شخص من 10 سنوات في أرض تجارية أعطاه 40,000، يقول الشخص هذا البائع قال له لا تدخل فلان، يقول أخفى أن أدخلني معه، يقول الآن لها 10 سنوات وإن شاء الله اشتغلت، هم دفعوا 400,000 أو يزيد على 400,000، يقول إلى الآن ما أعطاني شيء ولا يعني خاطبني بأن مثلا عندك كذا أو شيء من هذا القبيل، يقول ما العمل؟ أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذه المسألة تسمى خصومة عند أهل العلم، يعني المسألة لا تحتاج إلى فتوى وإنما تحتاج إلى قضاء، لكن هذا متى تلجأ إليه؟ بعدما تستنفذ الطرق والوسائل في استرداد حقك. فأنت الآن لك الحق المباشر والكامل، عفوا لك الحق الكامل ولك مباشرة مخاطبة هذا الشخص بالذهاب إليه أو بإرسال أشخاص مثلا يقولون له وين حق فلان، فإما تذهب بنفسك وأنت تقول أنك حاولت أو مثلا ترسل أحد من يعني يؤثر على هذا الشخص ويقولون له هذا دفع لك 40,000 هذا رأس مال وين أرباحه وين رأس ماله. فلا بد من استكشاف الحال والواقع، من المهم جدا أنك تنظر في هذا. إذا شفت الأمور مثلا الرجل جحد حقه قال ما أعطاني ولا للشيء ولا شيء من هذا القبيل، تلجأ للقضاء ولله الحمد، والقضاء يكفل حقك كامل ما دام عندك الإثباتات. وحتى لو لم يكن عندك إثبات وإنما كانت المسألة على الثقة، القاضي ممكن أن يحلفك أنت ويحلف أيضا خصمك في مثل هذا الأمر. لكن عموما أنت اسعى يا أخي أحمد الآن سعي حثيث في قضية يعني استكشاف الحال واسترداد حقك رأس مالك، هذا حق مشروع لك، كفلت الشريعة والأنظمة كلها معك ولله الحمد، وأيضا الأرباح يعني طوال 10 سنوات تحسب أيضا بالرجوع إلى طبيعة العمل. وإذا شفت الرجل أصر أو جحد وأنكر أنك أخذ منك شيء أو شيء من هذا القبيل، لك الحق أنك تتظلم عند القاضي. زهرة من الجزائر تسأل عن دعاء الرعد، تقول ما هو دعاء الرعد؟ أخت الفاضلة يعني دعاء الرعد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سمع الرعد يقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ورد هذا وأيضا ورد عن الصحابة رضي الله عنهم سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سعيد بن أبو ظبي يقول هل تجوز الصلاة على النافلة، عفوا صلاة النافلة على الدابة في البلد؟ طبعا سعيد يقصد الآن ما عندنا دواب أحد يركبها في البلد، ها يا سعيد، السيارات والباصات والقطار وشيء من هذا القبيل. عموما أخي الفاضل بالنسبة لي الصلاة على وسيلة النقل، نعبر بوسيلة النقل، مشروعة في السفر، والراجح من أقوال أهل العلم في الحضر، لأن من أهل العلم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على الدابة إلا في السفر، إلا في السفر، وأما في الحضر فلم يثبت عنه أنه صلى على دابته في الحضر، لكن الراجح من أقوال أهل العلم بأنه يجوز في الحضر والسفر. صحيح أن الإنسان في الحضر تكون المسافة قريبة، يعني لما نقول للمدينة مثلا انتقال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن يوجد يعني بعض الآن بعض الأشخاص يركبون باصات، الباص ساعة كاملة أو ساعتين، أحيانا يكون الشخص في الباص فيصلي على الكرسي ما فيها شيء، أحيانا قطارات يركبون، قطارات يركبون، طائرات، لكن أنا أتكلم حتى في داخل البلد يعني في الحضر وليس في السفر. في القطار مثلا داخل البلد يجوز تصلي على الكرسي، ويجوز تصلي في الباص مثلا، وأنت مع شخص مثلا يقود فيك مثلا يجوز تصلي ولو كنت في الحضر. في الراجح من قولي أهل العلم. أم أسامة طبعا خايفة أن سؤالها ما يروح، يعني قصدي يروح عليها اليوم، لا أبشر يا أم أسامة، الوقت معانا ولله الحمد. تقول هي ساكنة في الدمام وناوية تسافر إلى جدة تزور أختها في جدة، تقول إن شاء الله ناوية أيضا العمرة إن تيسرت. تقول من وين أحرم؟ أم أسامة بارك الله فيك، إذا كان قد أنشأت السفر أو تريدين أن تنشئي سفر لزيارة أختك في جدة، وثم تقولين إن شاء الله أعتمر بعد ذلك، تحرمين من بيت أختك، من نفس بيت أختك تحرمين وتروحين لمكة تطوفين وتسعين وتقصرين من شعر رأسك. لماذا؟ لأنك أصلا أنت ما أنشأت السفر لأجل العمرة، ولولا أختك يمكن ما رحتي، فأنت رايحة أصلا لأختك في جدة. تقولين لا والله أنا أصلا رايحة للعمرة وإن شاء الله أمر أختي، لا يختلف الحال، لابد أن يكون من الميقات، إحرامك من الميقات. وضح الفرق يا أسامة؟ فإذا أنت أنشأت سفر لزيارة أختك تقولين إن شاء الله إذا الله يسر وحصل وأختي تفرغت ولا المحرم معي تفرغ نروح لمكة، تحرمين من بيت أختك. تقولي لي لا أنا أصلا ما عندي، أنا أصلا رايح العمرة بس إن شاء الله أمر أختي، لا لازم من المحرم، لازم عفوا من الميقات، ترجعين للميقات، يعني إما تحرمين من الميقات تروحين مكة وبعدين تروحين لأختك، وإلا إذا رحت لأختك وأردت العمرة وكان نيتك أصلا العمرة ترجعين إلى الميقات. وحتى لو هذا يعني لو أحرمتي أختي الفاضلة وقعدت يوم يومين ما عندك مشكلة، يعني لو أحرمتي مثلا وقعدت يوم يومين بشرط أنك ما تأخذين من شعرك ولا من أظفارك ولا تتطيبين ولا تضعين النقاب ولا تلبسين القفازين لأنك محرمة، محرمة بارك الله فيك. لكن ظهر لي من سؤالك أنك أصلا أنت رايحة لأختك وتقول أنت يسر، إذن تحرمين من بيت أختك. أي طيب، بالنسبة لي عندي الأخ الآن عبد الرحمن، عبد الرحمن بارك الله فيه من العين، يقول عنده مزرعة ويحصل من الدولة على 6600 درهم، يقول يعطون الحكومة، يقول كيف أزكي المزرعة؟ يقول أنا أطلع 200 درهم أطلعها شهريا أو إذا استلمت عن الزكاة. يا أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمساعدة هذه المالية من الدولة هذه ما لها علاقة بالزكاة، هذه ما لها علاقة بالزكاة. الزكاة بالنسبة للمزرعة ما دام تقول عندك تمر، إذا بلغ يعني إذا بدأت الآن بالحصاد مثل ما قال جاء وآتوا حقه يوم حصاده، تبدأ تحسب هل التمر اللي عندك بلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب تزكيه مباشرة، ما له علاقة ب6600 هذه، ما له علاقة. التمر هذا إذا كم النصاب؟ 600 كيلو جرام وأكثر، يعني دون 600 كيلو لا، بعض العلماء يقول 612 بعضهم يقول 618 بعضهم يقول 600 وزيادة، لكن عموما يعني الاحتياط طيب 600. إذا كان المزرعة اللي عندك تنتج 600 كيلو تمر يجب عليك تزكيها وتطلع العشر، إذا كانت تسقى بماء السماء أو تسقى بالعيون مثلا وما في كلفة، أو الدولة تعطيك مثلا القيمة اللي تصرفها. أما إذا كان فيها تعب وأنت تخسر عليها أكثر تطلع نصف العشر، يعني تقسمها على 20، تقسمها على 20. فأنت تقول أنا أطلع من 6200، لا ما 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 الحسبة غير صحيحة يا أخوي عبد الرحمن، ما لها علاقة. 6000 هذه إذا صرفتها على المزرعة ما عليها زكاة بالنسبة لستة آلاف، ويبقى قضية زكاة التمر. بارك الله فيك أختي أمة الله من الجزائر. إن شاء الله غدا بحول الله استفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتك، لأن وقت البرنامج الآن انتهى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.